بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريط سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 52 بعد 200 على 1.
فقال عليه السلام: متى دفن هذان؟ قال: في الجاهلية. فقال عليه السلام: لولا أن تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر. الدابة سمعت عذاب القبرين فشمست به عليه السلام، فسأل: هدوني شو قصتهم؟ هدوني ماتوا في الجاهلية. إذا هدوني ماتوا، هذا حديث لازم ينكره صاحبكم هذا، لأنه ما جاءه في النذير. ومين اللي أظن عدي بن حاتم لما سأل عن أبوه أنه كان كريما وكان كذا إلى آخره، فهل ينفع ذلك؟ قال: لا، لأنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين.
سيد عائشة.
ها؟
سيد عائشة
هي السائلة. عمين؟ هذول كلهم ماتوا بالجاهلية. فإذا بدنا ننكر التاريخ الإسلامي الذي لا يوجد له أصح في الدنيا أبدا، لا يوجد له مثيل في الصح بهالطريقة المعوجة لسوء الفهم الآيات الكريمة. فالآن الأوروبيون والأمريكيون، هل بلغتهم الدعوة أو لم نسأل؟ جاءهم نذير؟ ما جاءهم نذير. جاءهم نذير بالمعنى الثاني؟ أنا ما بقول جاء، الشيخ استعجل، أنا ما بقول جاء، وكمان تعلم مني ولا بقول ما جاء، فعاتي بالك، لا بقول جاء ولا بقول ما جاء. هذه قصة وقعت بيني وبين أحد المشايخ أول ذهابي إلى المدينة أستاذا في الجامعة، ليلة سهرانين هناك مجلس عامل للمشايخ أساتذة الجامعة، وفي هذا الموضوع فادعى أحدهم، لكن في فرق بينك وبينه إنه هو أستاذ وأنت مالك أستاذ. وفرق ثاني هذا أهم كثير، إنه هو ما كان مستعجل من حكايتك، وكان يعني فارفي. قال: جاءتهم الدعوة يا أخي، هاي الإذاعات العربية واصل الدنيا كلها، هاي القرآن يتلى ليلا نهارا. فتبسمت في وجهي ضاحكا، قلت له: يا أستاذ، في هذا القرآن ما بدك مين يفهمه؟ العرب ما عنده استطاعة يفهموه، الله أنا عاجب، شو بيعرفهم البريطان والألمان وإلى آخره أنه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فهموا شيء. صار نقاش طويل جدا حول الموضوع. الشاهد حتى الإنسان ما يتورط وما يقول جاءهم نذير بالمعنى الثاني أي الدعوة، ولا يقول إنه ما جاءهم، مش نحن اللي بدنا نحاسب الناس دون رب العالمين. فمن قول من علم الله منه أنه بلغته الدعوة الإسلامية ثم جحدها كما قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هذا كافر مخالف النار، ومن لم تبلغه كذلك فليس كذلك. أما بلغتهم نقعد نناقش، لا ما بلغتهم، راح أقول لك اللي بالقطب الشمالي والجنوبي بلغتهم، شو بعرفنا؟ والله أنا بقول إن الألمان يعني مشيتهم منا بالنسبة لغيرهم ما بلغتهم الدعوة إلا أفراد قليلين منهم. ليه؟ مين اللي بده يبلغهم الدعوة؟ الرسول. القرآن بيقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. شو فائدة انه نحن عم نبيع القرآن ليلا نهارا وهن ما عم يفهمون؟ فاذا ما بنقدر نقول يا جماعة انه هم بلغتهم الدعوة، لكن لابد في افراد منهم بلغتهم الدعوة، في افراد منهم، لكن هذول افراد بدك تتصورهم من خاصة القوم، يعني من مثقفين، يعني هالقسيسين الرهبان لا شك انه فيهم ناس عرفوا الحقيقة، فمنهم من آمن وكتم إيمانه، ومنهم من آمن وأعلن إسلامه، ومنهم من كفر والتاريخ يعيد نفسه. ما أعرف أنت كنت يوم كان هذا باسم، مو باسم نبلس، شو اسمه؟
باسم مازن.
كنت موجود كان معنا،
والله
كان الأستاذ موجود والأخ موجود، واحد نابلسي يقول انه رحت لمكتبة القدس، في هناك مكتبة كم مليون كتاب؟
ملايين كتاب،
6 ملايين
يعني اكبر مكتبة في العالم بعد الكونغرس
في القدس. اليهود قاتلهم الله ان النشئين هناك مكتبة يقول فيها 6 ملايين كتاب. واتصل هناك تعرف على مستشرق بولندي وعمره نواحي 77 سنة وبيتكلم اللغة العربية الفصحى وما بتظنه إلا مسلم وعنده معرفة بالحديث،
متخصص حديث. سألته فيما بعد قال دراساته دكتوراه وبروفيسورية حديث، يعني حديث النبوي.
وبعدين الرجل حواليه كما يقولون باللغة الأجنبية بروفيسورات، يعني أساتذة يتعلموا منه، أنه هو كبير السن. وهذا النابلسي في عنده شوية يعني معلومات لا بأس فيها في علم الحديث، كان يجي يسمعه ويتناقش معه يعترف هالمستشرق هذا أمام البروفيسورات تبعه انه هو عم يتعلم من النابلسي، والنابلسي من اخواننا الشباب يعني. فشو قال؟ انه احيانا بيطلع منه عبارات بتدل على اسلامه.
لما كان يذكر النبي يقول صلى الله عليه وسلم، لما يذكر الله سبحانه وتعالى عز وجل او عمر بن الخطاب او الصحابه رضي الله عنهم، يعني لا يفعل الا هذا.
وذكر قضيه انه قال له واحد من الحاضرين انه انت يعني شو اسلمت؟
قال له ليش لا؟ مرة بدرس اتكلم هيك في اثناء يعني محاضرة في الجامعة، فواحد بحكي له انت بنحكي معك يعني لما تذكر النبي صلى الله عليه وسلم تقول كذا، فشو مأسلم؟ قال له ليش لا؟ باللغة العبرية جميلة.
يعني اسلوبه في الكلام اسلوب مسلم.
كان كتاب الزهد لهناد ومخطوطات وكذا، طالب كتب يعني، حكينا للشيخ طالب كتب والله يعني انه اقل من النادر من يعرفها، ولا اقول يطلبها من اهل العلم او من العلماء او ما شابه ذلك.
شو موقفك منه؟
المقصود
نعم موقفك
منه يعني من ناحيه الاسلام؟
انا اقول قال كلمه طيبه، قال لعله ممن يكسب ايمانه.
اي نعم،
مثل هذا الرجل
نحن شاهدنا الان انه مثل هذا ممكن يكون اسلم.
نعم،
لانه عنده اطلاع عنده كذا. وبالمناسبه اذكر في كتاب يعرفوه اخواننا الطلبه اسمه مفتاح كنوز السنه، لما اختنيته وعرفت الجهد اللي مفروغ فيه انه هذا يكون دارس كتب السنة 14 كتاب لابد ان يكون صاحبه اسلم. ما قلت يومئذ راحت ايام واجت ايام كما يقولون عندنا في الشام، كنت جالس في مكتبة العربية الهاشمية عبيد رحمه الله، وقع تحت يدي عدد من مجلة زيدان، شو اسمها هي؟ الهلال قديمة هي، جورج زيدان. وإذا به الخبيث هذا الألماني مؤلف كتاب مفتاح كنوز السنة فينسك ناشرين مقال لأحد الكتاب المسلمين، رد على فنتيك بينقل عنه كلمات بصرح فيها أن محمد رجل شبول اليوم عبقري عبقري وداهية وإلى آخره، ودعا النبوة واستطاع به عقله وشفارته أنه يلمم العرب حوله إلى، وإذا بينكر النبوة. من هذا ما استفاد شيء، ما استفاد شيء من الكتب اللي درسها، استطاع أن يضع الفارس هذا المقرب للبعيد كما هو معلوم لدينا. فالشاهد ما منقول إذن هالشعب البريطاني أو الفرنسي أو الألماني أسلم أو ما بلغ، الله أعلم. من بلغته الدعوة، وهذا بذكرني أيضا بهذه الكلمة، من بلغته الدعوة كما أنزلت في أصولها وفي أسسها وما آمن فهو إلى جهنم. قلت أنا للذي كنت أستناقش معه في الجامعة، قلت أنت تعرف الآن نشاط القديانيين في كثير من البلاد الأجنبية في ألمانيا وبريطانيا بصورة خاصة، من هؤلاء عم يأسلموا على إسلام القديانيين. القديانيين كفار، صحيح يصلوا بحجوا لكن ينكرون ما هو معلوم من الدين بالضرورة، من ذلك أن الرسول في أنبياء بعد منه وبيأولوا الآيات وبيحرفوها وإلى آخره، بينكروا وجود عالم اسمه عالم الجن، بينكروا بيقولوا الجن مذكور، سورة الجن مذكورة في القرآن، بيأولوها الجن يعني أنا لفظ مرادف للبشر، لفظ مرادف للإنس، كما أننا نحن نقول إنس وبشر معنى واحد، شو صار عندنا إنه إنس وبشر وجن معنى واحد. بتجبلوا الآيات اللي بتقول خلقتني من نار وخلقته من طين، بإلا هذا مجاز، يعني مش حقيقة خلقه من نار، وذاك كل تأويل يعني تعطيل، لأنه الأمر الحقيقة كما يقول ابن القيم في بعض كتبه المعطل يعبد عدما والصنما. فهذين عطلوا وأنكروا حقائق شرعية، مع ذلك في من الأوروبيين يستجيبون لدعوة هؤلاء، ليه؟ لأنه بيشوفوا في دعوتهم من الإسلام الصافي ما لا يجدونه في التوراة الإنجيل عندهم. فهل هؤلاء بلغتهم الدعوة؟ ما بلغتهم الدعوة، لأنه بلغتهم الدعوة من الحرف عن أصولها. لذلك إذا جاء حديث إن أبي وأباك في النار، ما في مبرر للتأويل يا جماعة، في أن أحاديث تؤدي إلى نفس المعنى بالعشرات إذا أنكرناها معناها أنكرنا الشريعة. وأنا مع أني صبور يعني، ولو أني كنت أشعر، عم أشوف حالي أني ما عندي صبر إلا أكتشف هذا الشخص اللي أنت بتشير له. نعم. هي المذكورة في الآية، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن إلى آخر الآية. فدول المحارم اللي ذكروا، بل بعضهم وليس كلهم، المواضع الزينة هي التي لا يجوز للمرأة أن تغيرها للمحارم فقط، ومواضع الزينة ذراعين وأسفل الساقين محل الخلقان والرأس وما حوى من فعل الأمر.
شيخ توضيح لمسألة إذا قام الإمام الخامسة مع
ابنتها، هاي كيف إذا قام الإمام الخامسة؟
هل المؤتمين يتبعوه؟
هذا انتهينا من البحث. إنما جعل الإمام يؤتم به، يا أخي أصاب غطى. هذا شيء آخر، إنما جعل الإمام يؤتم به. لا تستعجلوا على صاحبكم لأني أراه بعد ما اقتنع أو في نفسه تساؤلات نفس الموضوع. وليش ما هو نفسه؟
نفسه في نفسه. شيخنا يعني وإن جاب ركعة زيادة وإحنا علمنا أن هي ركعة زيادة كيف نتابعه فيها؟
يعني في أكثر
بقي ناسي
في أكثر من أنه أخطأ
أخطأ
عم يسألك أنا أخطأ ولا لا
أخطأ
الله يهديك قل لي يا أخي الله يهديك تعلموا إيه أو لا
أخطأ
طبعا. لا أنا ما عمل لك هيك عم يقول لك في أكثر من كونه أخطأ قل لي لا أفهم شلون بين تقول لا بين تقول أخطأ لا نفي أخطأ إثبات الجواب لازم يكون إيش نفي ما يكون إثبات الله يعيني شو أنا مخطئ كثير يعني
الله يعينك علينا شيخ
هذا أخطأ جاء برخى زائدة كالذي نقص ركعة الآن أنا بعكس عليك المثال سلم الإمام على رأس الركعة الثالثة وهو في صلاة رباعية أنت ما سلمت حبست نفسك شوي لكن قلت له سبحان الله ربما كررت التسبيح لدرجة انه بعض المتعصبين راح يجوا لك وتر الصلاة ليش؟ لانه بتكرارك كأنه رسول ما كنت تفهم بقى عليه عم اقول لك سبحان الله سبحان الله ما رد عليك شو بتساوي انت؟
يعني انا بدي اسلم
كويس هو انت عم تحكي بالنسبة لك كل الحديث ولا بالنسبة لغيرها
البعض يعني اللي
ما جاوبت هذا الجواب هو هذا الكلام نحن نحكي بالنسبة لك
بالنسبة لهذا
الولاد هاي اللي بقافل منها شايف له فانت بتسلم معه انت لما سلمت معه ممكن انت على يقين انه مخطئ وباقي عليك ركعة ليش سلمت
متابعة له
طيب الان تصحيح الموقف شو بس شلون بيكون
لما اسلم انا وبين له انه مثلا انه بقي ركعة كما فعل ذو اليدين مع النبي
احسن اذا هل انت كنت عم تخشى بالصلاة صارت خارج الصلاة ولكنك في صلاة ها؟ هاي مثل هاي ها؟ اجا نذير وما اجا نذير هو خارج الصلاة وهو في صلاة وإلا الحديث هذا بجوز في أثناء الصلاة ما بجوز لكن الفقهاء الشافعية لهم كلام جميل في الصلاة وإن كانوا بقى وقعوا في انحراف ثاني الله يهدينا وإياهم حصروا الكلمات نسيت خمسة ستة إذا راجعوا عليها بطل الصلاة المهم فأنت ما تتابعه تحقيقا لأن الرسول بعد ما تسلم على النقص إلى أين الإمام يصحح الموقف وأنت تتفاعل معه وتنتهي المشكلة وكفى الله من الفاتحة إذا المشكلة ما تنحل بطريقة عدم متابعة الإمام فقط لا في كمان طريقة ثانية هي طريقة اتباع الإمام ثم بيان الخطأ بالمواجهة بالمصارعة ثم رجوع لإتمام الصلاة كذلك هو إذا صلى خمس ركعات من قوم يقف معه صلى خمسة وسلم يمين ويسار يا شيخ أنت صليت خمس ركعات صحيح يا جماعة إيه والله الله أكبر سجد سجدتين وسلم تسليمتين وكذا الله أمرنا في فعل خلص الشهر وهالركعة اللي زدت معه لا تظن تروى باء منذورة تتسجل فيها قراءة فيها تسبيح فيها تكبير كل واحدة هاي إلى أجل عند الله تبارك وتعالى ولو أنها جاءت إيش خطأ
نعم شيخنا اتق الله يا اخي. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم له يعني هذه الصلاة انما هي تكبير وتسبيح وتحميد لا يسمح فيها شيء من كلام الناس او من كلام البشر كثير من كلام الناس. كيف انت الوجه اللي استحسنته من قبل الشافعية او بعض الشافعية لكن الست كلمات اللي قيدوه
يعني. نعم هو يقول كلام الناس يعني خذ واعطي وروح وتعال ولا اخي هذا كلام الناس. اما الكلام اللي فيه اصلاح الصلاه هذا اللي وقع من الرسول في قصه بنيامين اللي كان فيها القتال بنيامين طبعا ما صار في كلام قالوا له قال له ما صدق بنيامين قال نعم هذا كلام لكن هذا كلام لم يكن ككلام الناس وانما كان لاصلاح الصلاه التي نبه الرسول عليه السلام انه صلى ركعتين بدل ما يصلي اربعه. أنا الآن أريد أن أعتذر إليكم لأن الوقت انتهى وأنا
هذا السؤال من أول قلت أن أترك إياه ونفتح مجال لأخواننا.
الله يهديك ما شاء الله. ما سألت ولا سؤال
كان يأجل السؤال هذا بالذات.
أيوة
حقيقة أنه حصل عليه مشكلة
بس أكمل بقى أنا عذري يعني فأنا الآن بدي أمشي بدي لحق الصلاة في بلدي لأنه بسبب وجع الركب فلابد من استعداد. الله يحفظكم فإن شاء الله سؤالك مو طويل.
لا مش طويل
تفضل.
بالنسبة لصلاة التسبيح نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم العباس هذه الصلاة ولكنه ما صلاها وقيل أنه لم يرد عن الصحابة أنهم صلوها جماعة وأنه لم يرد دليل أنهم صلوها بعد 11 ركعة في رمضان.
هذا الأمر أفصح اسم إن شاء الله ما هو
يعني الصلاة جماعة بعد ال 11 بالإضافة أن الرسول ما صلىها ولا نقل عن الصحابة أنهم صلوها جماعة
إيه؟
فكيف إحنا نصليها جماعة لو ندعو إليها؟
أنا ما علمت أنكم تصلون جماعة.
نعم
أنت بتصليها جماعة.
نعم صليناها أكثر من مرة شيخ
على جنب
أبو مالك
على جنب تذكر
ما كنت معنا ولا أنا متضايق
أعوذ بالله.
والله
مشكلة ارجع بسرعة وتوقف
الله يهنيك ذاكر يعني
الله يبارك فيك. صلاة الجماعة صلاة الجماعة
تسابيح
يلا تفضلوا
تسابيح عند ابو مالك صليناها اكثر من مره.
صلاه تسابيح تشرع كصلاه سنن لوحده
الواحد لوحده
او في البيت.
يعني انت ما صليتها مع
احد هنا؟ اعوذ بالله استغفر الله.
سؤال شخصي عمرك صليتها تسابيح؟
اه
صليت.
شيخنا هذا سؤال شخصي
يعني يتعلق بشخصي.
إذا هو بدعة جماعة.
نعم.
والله احنا نقلنا عنك يا شيخ انك صليتها معنا.
سامحك الله. سامحك الله.
فعلا سؤال مهم شيخنا
طبعا.
تفضل شيخنا.
يوم الجمعة لما بيخطب الخطيب بتلاقي بعض المتدروشين ماسك السبحة يعبث بها بزعمه ومسبح هو عم يسمع فهو مستمع لكنه غير منصت ولذلك جاءت الآية بالأمرين حتى يتفرغ المستمع لما يسمع من التلاوة بكليته فلا يشغل نفسه بالذكر الخاص به ومن ناحية أخرى بيقول أنا عم اسمع لأن هذا السمع لا يفيده لقوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فقال تعالى فاستمعوا واسكتوا لعلكم ترحمون بسبب فهمكم وتدبركم للقرآن الكريم. فهذه الآية إذن توجب على من كان وراء الإمام أما الاحتجاج بالحديث السابق لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهو احتجاج بالعموم، وهنا الدقة في المسألة ولا بد من التعرض لها في الحقيقة. الآية بعمومها تشمل الصلاة وتشمل الفاتحة لأنها قرآن، بل هي أم القرآن. الحديث بعمومه يشمل كل صلاة، لا صلاة لمن يقرأ في هذا الكتاب، فأي العمومين يسلط على الآخر ويخصصه؟ هنا يقول بعض العلماء العام الذي بقي على عمومه وشموله ولم يدخل تخصيص ما أقوى في عمومه وشموله من العام الذي دخله تخصيص، وحين ذاك يسلط العام الآن على العام المخصص. وقد ذكرنا في حديثنا السابق بأن حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قد خصص واستثني منه بعض الفروع، ذكرنا من ذلك الذي المسبوق الذي أدرك الإمام راكعا، فقلنا أنه يعتبر قد أدرك الركعة مع أنه ما قرأ الفاتحة. فماذا فعل العلماء بحديث لا صلاة؟ قالوا لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب إلا من أدرك الإمام راكعا فتكون قراءة الإمام قراءة له. إذن حديث لا صلاة عام مخصوص، أي ضعف عمومه. كذلك مثلا حديث الذي أسلم حديثا لا يحسن قراءة الفاتحة لكن يسبح كما ذكرنا أيضا هذا بشيء من التفصيل، فتكون صلاته صحيحة أيضا على الرغم من أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب. فماذا يقال؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا الأعجمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. أما الآية فلم يدخلها أي تخصيص إطلاقا، حينئذ يستثنى من الحديث من كان يسمع التلاوة إعمالا للآية وتخصيصا للحديث. ومن العجيب أن هذا المذهب قد وضح للفريق الأول الذي قال بوجوب القراءة حتى في الجهرية، وتبين له أنه ليس من المقبول أن يقرأ المقتدي وهو يسمع قراءة الإمام، ولذلك وجدوا لأنفسهم أو أوجدوا لأنفسهم متنفسا ومخرجا فقالوا يسكت الإمام ليتفرغ بقراءة المقتدي. فهذا في الحقيقة كما يقال كان تحت المطر وصار تحت المزراب. ليه؟ هو استعمل عقله وحكمته، وجد غير مهضوم أن يقرأ المقتدي وهو يسمع قراءة الإمام، فماذا فعلوا؟ قالوا للإمام انقلب مقتديا وقلد أنت المقتدي، انصت ليقرأ المقتدي، هذا قلب لوظيفة الإمام. ثم هذه السكتة هي من عجائب ما يصدر من بعض الأئمة، هم يسكتون ولا سكوت في الشرع في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري ومسلم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتان يسكتهما، سكتة عند قراءة الفاتحة عند استفتاح الصلاة وسكت عند الفراغ من قراءة القرآن، ولم يكن هناك سكتة طويلة من السكتتين إلا السكتة الأولى. ولذلك جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية. فقلنا: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخر الدعاء. لو كان هناك سكتة أخرى طويلة تتسع لقراءة الفاتحة لسألوا الرسول عليه السلام كما سألوه في السكتة الأولى، قالوا له: نراك تسكت بين تكبير الإحرام وبين القراءة، ماذا تقول؟ أجابهم. فلو كان يسكت الرسول سكتة أخرى طويلة بمقدار تلك، وأيضا تسكت قبل بعد الفاتحة، فلماذا؟ فيقول مثلا: ليقرأ المبتدئ. لم يكن شيء من هذا إطلاقا. فهم كما قلنا آنفا أوجدوا له مخرجا من هذا النقاش القلبي الداخلي. مش معقول، مش مهضوم أنه الله شرع للإمام أن يقرأ في بعض الصلوات جهرا. لماذا؟ ليسمع المقتدي. فما معنى أن يقال المقتدي انصرف عن الاستماع إلى أن تقرأ لنفسك؟ مش مقول هذا. إذا ماذا نفعل؟ نوجد سكتة طويلة. مع ذلك هذه السكتة الطويلة ما التزموها. كثير من هؤلاء الذين يسكتون بيسكتوا نص سكتة، لا يكاد الواحد يقرأ نص الفاتحة وإذا به بدأ بالقراءة، لك يسكت بالمرة حتى يقرأ الفاتحة بكاملها، يا لا تسكت نمشي بالقراءة. وهذا طبيعة الإحداث في الدين ما تكمل مع الإنسان. فهذا الإحداث يكفي لإقناع جماهير الناس أن المذهب الصواب هو مذهب الإمام مالك والإمام أحمد الذين قالوا: انصت في الجهرية واقرأ في السرية. هذا هو الصواب الذي تجتمع به الأدلة تماما. ليس عندهم حجة إلا حديث لا صلاة، وقد عرفنا أنه داخله تخصيص من عدة نواهي. وهنا أيضا يقال: لا صلاة لمن لم يقرأ في هذا الكتاب إذا كان لا يسمع قراءة الإمام، أما إذا سمع قراءة الإمام فقراءة الإمام له قراءة. وهذا أيضا مقبول بالنظر السليم، أن الإنسان لما بيسمع من غيره كأنه قرأ لنفسه. بل قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه مرة لابن مسعود وأخرى لأبي، قال: أقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل. قال: اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. أيضا هذا المقتدي الذي يسمع القراءة من الإمام هذا قد يكون أنفع له من أنه ينشغل هو بقراءة القرآن بنفسه، وذاك الذي يرفع صوته ليسمع غيره. فهذا هو الصواب إن شاء الله، أن المقتدي إذا كان يسمع قراءة الإمام فلا يقرأ شيئا من القرآن ولا الفاتحة. أما إذا كان صلاة سرية أو كان بعيد مثلا عن الإمام لا تبلغ قراءة الإمام، ففي هذه الحالة لا بد من أن يقرأ. ونسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا لما اختلف فيه من الحق بإذنه سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. امرأة تريد أن تحج عن ابنها الذي توفي منذ 7 أشهر وعمره 27 سنة، وقد قالت في جنازته: إن شاء الله أحج عنه، لأنه لم يحج ولها مقدرة على ذلك، وله أخوان سدوا عنه ديونه ولم يحجوا حجة الإسلام، وله ابن عمره 2 شهر. والامرأة حجت حجة الإسلام وتريد الذهاب مع محرم للحج عن ولدها، هل يجوز هذا شيخنا؟
لا يوجد في الشرع دليل على جواز حج الأم عن الولد، إنما العكس هو الصواب، وهو أن يحج الولد عن أمه وأبيه، ولذلك فهي تحج عن نفسها تطوعا أو عن أبيها وأمها إن كانوا ما حجوا حجة الإسلام وكانوا معذورين في عدم حجتهم، فهي تحج عن أبيها أو أمها، وإن كانوا حجوا حجة الإسلام فتحج عن أحدهما وتبدأ بالأم تطوعا. وبالنسبة لولدها الذي أرادت أن تحج عنه، إن شاء الله ابنه الصغير يكبر ويتربى تربية إسلامية ويواظب على الصلاة ثم يحج عن نفسه حين استطاع ثم يحج عن أبيه، هذا الذي يعطيه الشرع.
جزاك الله خير
وإياك.
من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
في عندي سؤالين ثلاث ممكن؟
تفضل.
في أولا بقول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى ركعتين سنة الأوابين أن تحدثه نفسه في شيء من أشياء الدنيا بنى الله له قصرا في الجنة، هل هذا حديث صحيح؟
منين حوشته أنت؟
والله واحد شيخنا عطرية.
كل أحاديث التي جاءت في صلاة الأوابين بعد المغرب لا يصح منها شيء.
صح.
اي نعم.
أقول لها طيب ليش؟
نعم.
هذا الحديث غير صحيح.
غير صحيح.
سؤال ثاني. هل يجوز شهود الأول أن أزيد بعد رسوله؟
بدك تصلي على الرسول.
كيف أصلي على الرسول يعني؟
مثل ما بتصلي في التشهد الثاني.
يعني لآخره؟
لآخره.
كويس.
طب هل يعتبر
سجود سهو هون؟
كيف؟ سهو. سجود
سهو؟ نعم.
الله يهديك. شو سجود سهو؟ من قال لك لازم تصلي على الرسول؟
لازم نعم. لأن لا يجوز نعم. طيب آخر سؤال، هل يجوز التبرع للنصراني بالدم؟
التبرع بدم المسلم للنصراني؟
نعم، يعني النصراني بحاجة إلى دم.
أيوه.
هل
يجوز لي أن أتبرع عليه؟ في مودة وصداقة بينك وبينه؟
نعم طبعاً أكيد طبعاً،
بعرفش يعني كيف، يعني هل
لازم يكون مودة مثلاً؟
طبعاً لازم يكون في مودة بينك وبينه بقصد جلبه نحو الإسلام.
هذا هدف يعني.
فإذا كان بهذا القصد بجوز وإلا فلا.
وإلا؟
فلا.
فلا. الله
يجزيك
خير.
أهلين.
بارك الله
فيك. وفيك إن شاء الله.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنه قام بأفعال لا ترضي الله مثل أذى الناس وغيره، فكيفية العمل من أجل إرضاء الله؟
التوبة إلى الله.
ممكن توضح لنا كيفية التوبة؟
الندم على ما فعل.
نعم.
والعزم على ألا يعود.
نعم.
والإقلاع عن الذنب مباشرة.
جزاكم الله خير.
وإياك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
المعروف أن احنا نطلع بالطائرة على أمريكا، يعني هيك نظامهم في نهار، فبيستمر النهار علينا يعني ما بيأتي ليل. فماذا أنا بدي أصلي الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير، فما بيأتي علي المغرب ولا عشاء، يرجع نفس الوقت نفسه الظهر والعصر علي مرة ثانية، فبصلي الصلاة وقتها يعني الظهر والعصر طبعا تسقط عن المغرب والعشاء، ولا في يعني حل آخر؟
يقول الرسول عليه السلام لا صلاة في يوم مرتين.
نعم.
فما دام أنت صليت فرضك في الوقت المشروع ظهرك وعصرك.
نعم.
فما بصلي هناك في أمريكا في وقت الظهر والعصر الظهر والعصر.
الحمد لله. نعم.
وإنما عليك بعد تابع مواقيت البلد اللي أنت فيها
على ساعتي
وتصلي
على العشاء.
على إيش؟
الساعة تبعتي.
لا شو بدك بساعتك انت؟ ساعتك اردنية. بدك شوف التوقيت البلدي التي انت حللت فيها.
نعم. طب معناه يعني معناه بتسقط على صلاة المغرب والعشاء اللي انا يعني اللي في بلدي؟
ما سقط عنك شيء الله يهديه، سقط عنك الظهر والعصر اللي صليته في بلدك.
اي نعم.
لانه لما بدك تتابع طريقك في الطائرة وبتشوف وقت الظهر والعصر سيأتي وقت تشوف المغرب والعشاء.
ايوه الان فهمت. اي نعم الان فهمت.
طيب غيره؟
اي نعم الان فهمت.
غيره؟
السؤال الثاني.
ثاني لا تحرمش علي، هذا مو ثاني.
وتواجدت في وقت عيد الاضحى هناك، فمثلا يعني الاضحية تسقط عني ولا بضحي هناك او بوكل هنا؟
بدك توكل هنا.
طب اذا ما في احد يعني
يعني بتحكم على اخوك بالاعدام بتقول ما في احد؟
لا.
ها شو بتقول ما في احد؟
اللي هاي ممكن يعني اوكلهم بجوز ما يوفوا بالوعد.
هاي عندك اخوك في النسب، اذا كان ما بيتجاوب معك عندك اخوك في الاسلام.
اي نعم.
ابو انس.
اي نعم.
جارك.
اي نعم.
او غيره ممن تعرف، ابو عبد الله مثلا.
اي نعم.
لابد ما تلاقي واحد يعني يصدق معك ويفي لك.
المهم لا يعني ما بتسقط عني.
لا.
طيب السؤال الثالث.
تفضل.
لي ابن عم اخو ابوي اقترض مني قبل سنة ونص 150 دينار.
نعم.
ورجل يعني الان ظروفهم قاسية جدا جدا، يعني ظروفهم صعبة لأبعد الحدود، ومش مستطيع انا استد منه الفلوس، يعني بحاول ان دائما يعني احصلهم منه، لكن بجد صعوبة لسوء الظروف اللي بمروا فيها، فبجوز اني اعطيهم من زكاة المال اللي عندي، يعني مثلا اقول له انه هذا.
فهمت عليك، اسمع الجواب.
نعم.
اذا كان الدين اذا مات ما بجوز يمشي بديل الزكاة.
أنا.
اما اذا كان الدين حي في اعتقادك انت وانت عارف.
أنا.
فبيجوز بشرط انك تقول للمدين انا الي عندك 150 دينار اعتبرهم مدون زكاة مني ومنك، مني الك، ومالي عندك فانت بريء الذمة مني، فاذا قبل منك فبها والا فلا.
معتاد انا اني اخرجها في 10 ذي الحجة، فانا بدي اصادف عليه 10 ذي الحجة وانا في امريكا، فانا بدي اقدم في يعني تبليغ هذا الخبر قبل سفري، وطبعا جائز يعني هذا
ما بهم جائز.
نعم. جزاك الله كل خير يا شيخ.
اهلين.
راجع من الباكستان جديد.
كيف؟
كنت راجع من الباكستان.
اي نعم.
حديث.
اي نعم.
كنت خرجت من باكستان 40 يوم، وصار عندي حماس أو غيرة على الدين حرقة، وكنت قوي في الدعوة، فكنت دائما متحرك فيها، أدعو الجنسين ذكور والإناث، والحمد لله الله عز وجل وفقه وأخذ باليد كثير من البنات احتشمن ويسر الحجاب وكذلك من الشباب، لكن مع كما كثرة الإمساس تقلل الإحساس، يبدو أن العاطفة بدأت تخف شوي شوي، و يعني بدأت أجد صعوبة في الكلام معهم، وخاصة مع كثير من خلاف بعض العلماء إلي يقولوا أنه لا يجوز يعني بعض البنات أو النساء بدون حجاب، واحنا موظفين مع بعض في مكاتب في غرفة واحدة عند الطوائف، بكون جالسين مع بعض في طبيعة العمل بدون حجاب، فهل لا يجوز المقابلة في الوعظ بينما يجوز المقابلة في العمل؟
هذه نقطة. صرت لما بدي أتحدث في الدين يعني أتحصل كثير.
وزني اللي قالوا لك علماء يعني
والله إنما على قلب سمع فسمع.
لا إني
إنه أنا حبيت أستفسر برأيك.
أنا راح أقول لك شيء.
تفضل.
ما راح تسمعه منهم. هن لو أرادوا نصيحتك بيقولوا لك لا تقعد المجلس هذا. أي طلق وظيفتك بالثلاثة. فهن إذا قالوا لك هيك بعد منها بيجي كلامهم اللي أنت نقلت لي آنفا. أما الكلمة الأولانية ما بيقولوا لك ياها، وأنت بتقول لهم الكلمة اللي قلت لي ياها، وهذا واقع أنك أنت عايش معهم، فليش حتى ما بيجوز؟ يمكن الأمر يحتاج إلى توضيح، ليش كذلك؟ يعني الاختلاط في الشرع ممنوع.
نعم.
وهناك فرق بين إنسان باستطاعته أن لا يختلط وإنسان آخر يفرض عليه الاختلاط. مثلا الواحد منا بينزل السوق، خاصة إذا كان السوق مزدحم، بلاقي في طريق نساء شي هيك شي هيك ولا آخره، شو بده يساوي؟ وأقول للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم.
نعم.
لكن إنسان يريد أن ينتمي لدراسة علم ما إلى جامعة ما وتدريس فيها مختلط، هنا لا يجوز له أن يطلب هذا العلم بهذا المختلط، لأنه الله ممكن أنه يرمي بنفسه في اللجة، قد ينجو وقد لا ينجو. وكما قال عليه السلام: ومن حام حول الحمى يوشك ويقع فيه. فالآن أنت ولا غيرك، هالوظيفة اللي عم تشتغل فيها، أنا بقول إما وإما، لأنه ما بريد أفرض أنا رأيي على غيري. إما أنك تكون أنت مضطر لهذا العمل ويجوز، وإلا غير مضطر فلا يجوز. لو فرضنا قلت لي والله مضطر، عندي استعداد لناقشك، لكن أنا ما بدي أدخل المدخل ولا أريد أن ألج هذا المولج. فإذا كان وظيفتك هذه من القسم الأول يعني مضطر، حينئذ بيجي جوابك للمشايخ في محله. واضح لهون؟
واضح.
قولهم لازم يكون بينك وبينهم حجاب، بدك انت تعكس عليهم الامر، تقول قولوا للفتيات انه لازم يضعوا بيننا وبينهن حجاب. وش نحن؟
ما راح يستجيب.
لا، هو قضية الآن مش الكلام مع الفتيات، الكلام مع هذول اللي سميتهم العلماء. إنه بدل ما يقولوا لك أنت ما بيجوز تتكلم إلا بينك وبينهم حجاب، منقول له نحن قولوا لهالفتيات إنه يتحجبوا. وأخيرا أنا بقول بدون ما أدخل بتفاصيل أنت مضطر أو غير مضطر، لريفما يتسنى لك عمل شرعي أكثر من الذي أنت فيه، وفي حكم عملك هذا كما قلت آنفا فأنت مجتمع مع الجماعة، شي شباب شي شابات شي شبان شي فتيات إلى آخره، ما أرى مانعا أبدا أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر مع غض البصر.
من هم من مضى علينا؟
أبو ليلى عندك هو.
من هم من مضى علينا معه حالي 3 سنوات والنصائح والمواعظ متتالية ولكن استجابة ما في.
الله أكبر.
وبعضهم أشتغل معه يعني في نفس المهنة من عمل ميداني وعمل مكتبي. وخلال العمل الميداني في النهار الساعة 10-11 يوميا ما يلعب المطعم نفطر، فمثل هذا وهو مكب على المعصية ورافض الاستجابة هل يجوز الأكل معه مأكلته ومشاربته؟
أنت مستمر في نصيحته ولا تركته؟
مستمر
أكيد ما بيجوز. هذا من جملة استمراريتك أنك تواكله وتشاربه وتناصه، واضح؟
واضح.
لكن لو فرضنا لا سمح الله أنك يئست منه ونفضت إيدك منه، هذا ما لازم بعد خالصه بالمرة.
لا الحمد لله ما وصلنا لياس.
الحمد لله وذلك ما نبغي. ولذلك أكلك وشربك معه جائز تماما.
في بعض الزملاء من طبعه الفكاهة والمرح وأحيانا تكون الفكاهة على شكل استهزاء وسخرية بالدين.
الله أكبر.
مثلا استهزاء باللحية بالثوب، استهزاء بالمتدين بشكل عام، الاستهزاء بالدين يعني على أساس أنه مدير قديم وموظف، فأيهما أفضل أن نساير ونداري بالكلام اللطيف ولا نضغط عليه دور ونشد عليه بالكلام ونشدد عليه؟
هذا بارك الله فيك بيختلف. إذا كنت حديث عهد الاتصال به
لا قديم.
قديم. طيب إذا كنت قديم الاتصال به فلا بد أنك يعني أسمعته ما يجب له عليك من النصيحة.
الحمد لله ما قصرت معك
كويس،
لكن أريد الأسلوب الأمثل.
أنا جيد في الكلام، فأنا أقول لابد أنك أسمعته ما يجب من النصيحة والموعظة الحسنة. فنفس الكلام اللي قلت لك يا بالنسبة للشخص اللي متعيش أنت وياه بعملك، قلت لك أنه إذا يست منه تلقى أيضا نفس الكلام يقال لك بالنسبة هذا النوع الثاني. فأنت نصحته مرة بعد مرة وكرة بعد كرة، فإذا وصلت إلى اليأس منه وتنفض إيدك منه تعمل له اللازم بقى من الكلام اللي بيجرحك وبيأذبه، لأنه كما قيل العبد يقرأ بالعصا والحر تكفيه الإشارة.
واضح؟ ولابد فهمت أنت من جملة ما فهمته أنه يا أخي أنت صحيح عم تمزح، لكن أنت في علمك أنت أنك رجل مسلم، فأنت عم تسخر من الدين وأهل الدين، ما بتعرف أنه هذا بيخرجك من الدين كما تخرج الشعر من العجين. ولا مو مالك سائل حرام حلال تكفر ما تكفر؟
على ضوء ما بسمعك بدك سمعه بقى. إذا قالك لا أعوذ بالله أنا ما أريد كذا إلى آخره فتعمل الدين معه، وإذا بتشوف منه لا مبالاة فتقسو عليه.
لا هو من الجنس الأول ذكرته، لكن متأمل دائما برحمة الله وبعفو الله، قول إن الله غفور رحيم.
إيه لكن سمعه كمان إنه من تمام صفة الله أنه شديد العقاب.
سمعنا يا إحنا هو مصر الأولى.
إيه نعم. الآية شو بتقول؟ اي نعم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. بدك تقرأ سمعه بالآية هذه. و هناك حديث يدندن حول هذا المعنى بلفظ آخر، معناه صحيح لكن ما هو ثابت عن الرسول عليه السلام، فأنا أذكره لنرمي بما أذكر عصفورين بحجر واحد. أولا أذكركم بأن هذا الحديث ضعيف لأنكم لابد تسمعوا من الخطبة كثير. ثانيا معناه جميل، فإذا أردنا أن نعظ الناس مثل هذا الرجل اللي أنت عم تحدث عنه الآن، منقول له أنه في الحكم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فهذا النوع من البشر لا بالآية عمل ولا بالحديث ولو كان ضعيفا يعتبر.
شيخي اليوم حدث معي شيء لعله ان شاء الله نستفيد من الاخ الفاضل. بعض احد